بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد، هذه هي المحاضرة الثانية من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى. ونبدأ كالعادة بقراءة المتن ثم بعد ذلك نخوض في الشرح. يقول المصنف رحمه الله تعالى: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. يبدأ المتن بهذه الألفاظ، وهذه عادة أهل العلم الأفاضل الأماجد في الكلام عن مصنفاته، يعني دائما التواضع يفرض عليهم أن يتكلموا بهذه اللغة. ورقات قليلة، ولو أن متأخرا من المتأخرين صنف مثل هذه المتون العظيمة التي نفع الله عز وجل بها لا نفخ فيها حتى جعلها كالجبال. قال: تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين. دخل مباشرة المتون معروفة أنها تكون إيه؟ مختصرة، ويستغنى فيها عن المقدمات والتطويلات. وذلك مؤلف، كلمة يعني أصول الفقه، من جزئين مفردين، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والأحكام سبعة. وهناك عادة المتون في الاختصار الشديد، أدخل الأحكام التكليفية في الأحكام الوضعية وجعلها أمرا واحدا، فقال: سبعة معروف من الأحكام الوضعية شيء، والأحكام التكليفية شيء آخر. الأحكام التكليفية خمسة: الواجب ويقابله المحرم، والمستحب ويقابله المكروه، وفي المطلق المباح الذي يستوي طرفاه. فيقول: الأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفسخ. والفاسد أحكام وضعية ولا علاقة لها بالأحكام التكليفية. ثم أخذ يعرف ما ذكره، فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قلنا أن هذا تعريف بالثمرة والنتيجة كما بينا ذلك في القواعد. قال: والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوذ. يعني أقول هذا العمل صحيح يبقى يعتد به خلاص، أو عمل فاسد أو باطل. والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به أشكالا. قوله رحمه الله: هذه ورقات. ورقات من باب الطوارئ كما قلت، والتقليل لشأنها، لأن إعجاب المرء بعمله لا شك أنه آفة من آفات القلوب شديدة، وإعجاب المرء بعمله فيه خطران: الخطر الأول أنه محبط للعمل، الخطر الثاني أنه يقعده عن تطوير نفسه واكتساب المعرفة. خلاص أنا وصلت للدرجة دي. وأنا دائما أقول: من أعظم النصائح التي أسوقها لطلبة العلم: إياك ثم إياك ثم إياك، بالذات في طريق الطلب، أن ترتطم رأسك بالسماء. من طلب العلم له مشروع كبير، مفترض أن يضع مشروعا كبيرا يفنى عمره ولا يفنى. لكن أقول لك: أنا عايز أبقى خطيب كده كله، عايز أبقى درسين، أنا عايز أقرأ كتاب كله، أنا عايز فلا كده خلاص بيجيب سقف. إذا جاب السقف بيبدأ ينزل، أنت لازم يكون السقف على خالص على الرصد، بحيث إن أنت دايما ترتقي باستمرار. قال: فيحبط عمله، والإنسان بذلك يرضى عن نفسه. فطالب العلم النبي النابغ لا يرضى أبدا عن نفسه، وكما يقال، وهذا من أصدق ما قيل: ويل من طالب العلم إن رضي عن نفسه. إن رضي عن نفسه أصبح في سفول المستمر، حتى أي إنسان ناجح حتى لو سلك طريقا غير الطريق، وانما هو في احساس دائم بالقصور. الاحساس بالقصور لا يكون احساسا سلبيا، بل يكون احساس ايجابي يدفعه دائما الى ماذا؟ الى الارتقاء والعلوم. قال: تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه. كلمه اصول الفقه مكونه من مفردتين، هما اصول وفقه. طب حتى يعني دائما في المصطلحات المركبه لا بد من تفكيك هذا المصطلح حتى نستطيع أن نعرفه مركبا. قال: المعنى الاصطلاحي، وبعد كده نعرف المعنى الايه. فأصول جمع ايه؟ والأصل ما بني، أصله أصل الشيء، أصل البيت، أصل الشجرة، ما بني عليه غيره. يقال: أصل الشجرة يعني جذورها وجذعها الأصل. والفرع مبني على الأصل، ما بني على غيره. فالفروع فروع الشجرة مبنية على جذورها وأصولها. وما سبق ده تعريف لغوي. أما من حيث الاصطلاح فالمراد بالأصل الدليل، أصل فقه، أصل دليله يتفرع عنه فروع كثيرة. فتقول: القرآن أصل، فيه فروع لا حصر له من الواجبات والمستحبات والمنهيات وما إلى ذلك. والسنة أصل، وقواعد القرآن والسنة أصول، صح؟ طبعا والإجماع أصل والقياس هذه أصول يتفرع عليها فروع كثيرة جدا يا محمد إذن. أما الفقه لغة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون، يعني يفهمون، يفهموش الحديث، تكلمه هو لا يفهم. فالفقه لغة يا علي هو الفهم، واصطلاحا هو المصنف بيقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، يعني أحكام شرعية أريد أعرف حكم الله عز وجل في كذا في كذا وفي كذا، يبقى لابد إن أنا أجتهد وأبني على الأصول اللي معي حتى أصل إلى الحكم. فالأحكام الشرعية التي تحتاج إلى تفهم، والأحكام الشرعية أسماء، في أحكام حاجة اسمها أحكام خبرية، وفي أحكام طلبية أو عملية. إيه الأحكام الخبرية؟ العقيدة، سائل العقيدة، الله عز وجل يخبر، القصص، قصص الأنبياء. ولذلك حين سنأتي يا محمد إذنهم ونتكلم عن الناس ما ننسخ من آيات أو ننسيها نأتي بخير منها ومثله. فالناس لا يدخل الأخبار ولا يدخل القصص، لأن دخول النسخ الأخبار يبقى إيه؟ كذب. يعني ربنا قال آدم عمل كذب ورجع قال آدم لا ده آدم ما عملش، بل اسمه إيه؟ كذب وتناقض. لكن ممكن الله عز وجل يفرض عليك حاجة يقول لك اعمل، وبعدين يفرض عليك يقول لك لا خلاص ما تعملش، ما تعملش. الناس كتير زي مثلا يفرض عليك مثلا نسخ قد يكون بما هو أعلى أو ما هو أدنى أو بما هو مساوي، بما هو مساوي زي القبلة، نسخ القبلة، قلت تتوجه لبيت المقدس قال لك لا توجه للإيه؟ والنسخ فيه ابتلاء واختبار للقلوب، استسلام، هل ستستسلم لله تبارك وتعالى أو لم تستسلم، ده الأصل فيه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أردوا إلى غيره. الأحكام العملية الفقهية بقى، لذلك الأحكام الفقهية الخلاف فيها مشهور ومعروف وقديم حتى من عهد الصحابة، وهو أشهر وأكثر من أن ينضبط. صعب أن الناس تتفق فيه في مثل هذه الأمور الفقهية، لاختلاف العقول والمدارك والنفسيات والعلوم، كلها بتختلف، تختلف عبد الله النفسية وعلي النفسية، فده عنده علم معين المسألة، وده عنده علم معين، وهذا يبني على ما عنده، وهذا يبني على، وهذا صح عنده الحديث، وهذا ضعف عنده الحديث، هذا يبني على ما صح عنده، وهذا لم يبني هذا الحكم لأن الحديث ضعيف عنده إلى غير ذلك، فتختلف من شخص. فأصول الفقه عايزين نعرفه بقى تعريف مجمل كلي، هي الأصول التي يبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها اجتهاد. طيب، واحد يقول لي طب يا مولانا أنا أريد منك أن تفرق لي بين الأصول، إيه هو الأصول وإيه هو الفقه؟ يبقى أصول الفقه إحنا بنبحث في الأدلة الإجمالية الكلية، أدلة الكتاب، أدلة السنة، صح؟ لكن الفقه بيبحث في إيه؟ في الأحكام الشرعية العملية المأخوذة المستنبطة من أدلتها التفصيلية، حكم الصيام، القرآن فيه أحكام كتير جدا، ده إيه اسمه إيه؟ دليل
تفصيلي،
دليل أصل، ده اسمه أصل من الأصول، دليل كلي إجمالي. التفاصيل بقى موجودة فيه اللي هو الفقه بقى، صيام، زكاة، حج، الفقه، الفقه أحكام تفصيلية، لكن الأصول أحكام إجمالية كلية، دليل كلي بيتفرع منه أدلة جزئية كتير جدا جدا، آلاف الأدلة الجزئية، مش صفات، تمام. فموضوع أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية الموصلة إلى الأحكام الإيه؟ الشرعية العملية، وبيان أقسامها واختلاف مراتبها، وكيف تستثمر الحكم الشرعي من خلال الأدلة الكلية. طيب، لو واحد قال لي يا شيخ عبد الله عبد الكريم، هو أصلا إيه فايدة يا مولانا إن أنا أدرس فقه ولا أصول فقه؟ ما حكم دراسة أصول الفقه يا شيخ عبد الله؟ والله أعلم. لما تكون أنت راجل متصدر للفتوى وإمام وخطيب وكل يوم يجي لك أسئلة وناس بتجيب لك نوازل وعايزك تستنبط الحكم الشرعي، يبقى فرض كفايه ولا فرض عين؟ اصبحت عليك فرض عين، صح؟ لكن على عموم المسلمين فرض، اذا تعلمها البعض سقطت عن الباقين. فمن اراد الاجتهاد واراد ان يكون متصدرا وصاحب فتوى لابد ان يدرس اصول الفقه، ولا لا يصح ان يتصدر الفقه. طيب، عايزين نعرف في عند حاجه اسمها اصول فقه وفي حاجه اسمها قواعد فقهيه، ايه يا عم مولانا ربنا؟ الأصول القانون الذي يلتزمه الفقيه، كأنها قواعد عقلية استنباطية تعصم الفقيه عن الخطأ في الاجتهاد، يجتهد ما يخطئش لما عنده اصول بيعتمد عليها، صح؟ زي ما اقول لك يا شيخ حمزه، انت الان عندك اصول في التعامل مع الناس، واحد كذا مره، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، فالاصل عندك ايه؟ في مكدات. فلو قال حاجه يعني افلح ان صدق، قليل لما يبقى عنده اصول بحكم عليه في اصول معينه. كذلك هذه الاصول، في اصول انت بتستطيع انك من خلالها ايه تستنبط الاحكام من الكتاب والسنه، ولا تخطئ في استنباط هذه الايه احكام، لان عندك اصول بترد ايه؟ بترد لها. القواعد الفقهيه مجموعه من الاحكام المتشابهه. الاحكام المتشابهه دي ترجع الى قياس واحد يجمعها، يعني لما اقول مثلا الشك لا اليقين لا يزيله الشك، او اليقين لا يزول بالشك،
دي قاعده.
دي قاعده. في حاجات كثيره بتدلنا على القاعده دي، منها مثلا الاصل فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن من وجد شيئا في بطنه قال لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا، لان انا عندي الاصل علي ان الوضوء متيقن، واللي حصل في بطني ايه؟ مظنون شك، فلا يزول هذا اليقين بهذا الايه؟ بهذا الشك. يبقى هي مجموعة من الأحكام المتشابهة. ممكن الحكم ده تحطه في الصلاة، عندك حاجة تانية في الصلاة وحاجة مصنونة، يبقى هنا إيه؟ لا أترك اليقين لأجل الظن، قد يحصل شيء في الصيام، يبقى أترك اليقين لأجل الظن، وهكذا. يبقى مجموعة من الأحكام المتشابهة ترجع إلى قياس واحد يجمعها، أو إلى ضبط فقهي يربطها. قواعد البيع بصفة عامة مثلا، قاعدة البيع لا ضرر ولا ضرار، لا غرر، لا جهل، بقاعدة من قواعد البيع، أن البيع لا يصح، بقاعدة فقهية عامة. البيع ده بقى كان بيع طيارة، بيع زمارة، بيع أرض، بيع عقار، بيع، أن البيع من القواعد الفقهية، أنه لو كان فيه غرر، أو كان فيه تدليس، أو جهالة، يعني أنا بشك صفوة، تعشكري هذه السيارة مني، هي بكذا، هي تطلع تسواها ما تسواهاش، من غير ما تشوفها. ودي جهال، هنا البيع ايه؟ لا يصح، هنا البيع لا يصح. وبقى فيه قواعد كتير في البيع والملكيه والضمان، صحيح؟ و انت بتجمع بين المسائل المتشابهه، المسائل المتشابهه شكل بعضها تحطها كلها تحت ايه؟ تحت قاعده واحد، مفهوم يا مولانا؟ وبمعنى ادق نستطيع ان نقول ان القاعده الاصوليه هي دلاله مثلثه الدال يهتدي بها المجتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية. فدي آلته، الآلة اللي بيعتمد عليها، التي يستعملها لاستفادة تلك الأحكام. يعني لو قلنا من القواعد الفقهية الأمر للوجوب، صح؟ حتى تصرفه قرن عن ذلك. يبقى أنا كده دي قاعدة شملت كل الأوامر التي فرد عن الله وعن رسوله. أقيم الصلاة يبقى أقمت الصلاة فرض، آتي الزكاة يبقى آتي الزكاة فرض، ولله على الناس حج البيت يبقى حج البيت فرض. يبقى أنا عندي إيه؟ الأوامر في القرآن والسنة بتفيد إيه؟ الوجوب، إلا إن كان ثمة قرينة تصرف هذا الوجوب للاستحباب. يعني أنا الآن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل المسمى فاكتبوه. هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ الأصل إنه إيه؟
للوجوب.
لكنني سأجد في نهاية الآيات إلا أن تكون التجراء وغير ذلك، الله عز وجل في حاجات ممكن ما تكتبش، وإذا حصل أمان برضو ما مش لازم الكتاب. أضف لذلك أن كثيرا من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وحصل ديون ولم يكن هناك إيه؟ هذا كله دي كلها صوارف وقرائن تصرف الأمر من الوجوب إلى مستحب. لكن طالما في أمر يبقى لابد يكون فيه يا إما وجوب يا إما استحباب. لو كان الأمر كده مجرد دون قرائن وجوب، ثلاثة بقرائن وصارف أخرى تصرفه من مرتبة لمرتبة أقل، يبقى إيه؟ استحباب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. هنا النظرة الأولى للمجتهد أو للفقيه يقول إن الصلاة هنا إيه؟ واجبة، صلاة المغرب، سنة المغرب القبلية واجبة. واجبة ولا مش واجبة؟
لا، واجبة على كلام النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الثلاث.
صح، واجبة. يبقى أنا هسأل لمن شاء، يبقى صرف وجوب ليه؟ يبقى القاعدة الفقهية الجملة الجامعة من الفقه يندرج تحتها جزئيات كثيرة هنا، صح؟ بمنزلة النصوص الجوامع للمعاني. القول مثلا الأئمة المشقة تجلبه. يبقى أنت عندك في أي مشكلة، أي مشقة، أي مشكلة بتيسر على الناس عشان الإيه؟ لأجل المشقة الحاصلة وكذلك قاعدة الأمور بمقاصدها، الأمور بإيه؟ بمقاصدها. قال المصنف رحمه الله، تكلم في كلام المصنف، والأحكام سبعة، وذكر بقى بدأ يتكلم عن الأحكام، فذكر المشهور أنها خمسة، اللي هم إيه وإيه؟ واجب، حرام، مستحب، مكروه، والمباح، هي خمسة. الحقيقة أن الصحيح والباطل من صفات الأحكام وليس من الأحكام، يعني أنت دي اسمها أحكام تكليفية، بقول لك اعمل أو ما تعملش، صح؟ ده تكليف. التكليف ده بعد كده بقى يا إما يكون صحيح يا إما يكون فاسد، بعد ما أنت تعمله، الصلاة إذا استوفت شروطها وأركانها كانت صحيحة، وإذا اختلت الشروط والأركان في إيه؟ فاسدة. دي صفة للتكليف نفسه وليس هو حكم تكليف، ده صفة له. فيحكم على الفعل بالصحة والبطلان سواء كان واجبا أو مستحبا. فالأحكام يقسمها العلماء أحكام تكليفية وأحكام إيه؟ وأحكام وضعية. أحكام التكليفية الخمس اللي إحنا عرفناها، الأحكام الوضعية الأحكام التي نصبها الشارع علامات يعني أو صفات للأحكام التكليفية، وهي خمس: الشرط والسبب والمانع والصحيح والباطل. زي ما نعرف الشرط والسبب والصحيح والمانع والباطل، خمسة: شرط، سبب، مانع، صحيح، باطل. طبعا إما أنك تقول تعتذر عن المصنف وتقول إما أن المصنف رحمه الله له اصطلاح خاص وبيدخل الوضع التكليفي، أو أن المصنف اقتضت منه ضرورته الاختصارية وطبيعته المتوني أن يتكلم بهذا الاختصار، ممكن. طيب ناخد كده بسرعة معلش على أحكام مثلا الوضوء، إيه بالنسبة للصلاة؟ ركن من أركان الصلاة؟ الوضوء إشحالة؟ أنت طبعا عارف الشرط بين الفرق بين الشرط والركن، الركن
الركن ما لا تصح العبادة إلا به، وهو من ماهية العبادة،
من ماهية العبادة، يعني من في العبادة نفسها، زي الركوع والسجود في العبادة نفسها اسمه ركن. لو اختل الركن تختل العبادة، لو جينا ما صليناش ركعة ما جاش سجود ما جاش ركوع يبقى العبادة دي باطلة. الشرط كذلك لا تصح العبادة إلا به، بس هو خارج عن الماهية، الوضوء مش من الصلاة، بس لا تصح الصلاة إلا إيه؟ يبقى ده الفرق بين الشرط والإيه؟ أنت محمد الفرق بين الشرط والركن؟ طيب كان عند الشرط أنك الوضوء هو صحة الصلاة، طب المانع؟ المانع أنه يمنع حكم تكليفي يترتب، يعني مثلا مولانا الشيخ علي أبوه غني جدا، فقال لك لما نستعجل الموضوع إيه؟ ونريح قتل، عشان إيه؟ نستعجل الورد، إيه اللي يحصل؟ هنا نقول إن القتل مانع من الإيه؟ لأن القاتل لا يرد، لأن القاتل إيه؟ لا يرد. شفت بقى المسألة عاملة إزاي؟ فإياك أن تفعل، طول دنيا ولا آخر، وفي كده كده كمان في لها هذه البسوة مش هتلاقي حاجة، فهي كده كده بايظة من كل نفسها.
يعني
الكلام ده هنتكلمه بعد كده، الكلام ده سنتكلم به بعد ذلك، هذا الكلام سنتكلم به بعد ذلك، لكن أنا بس عاوز بدي أمثلة بس بسرعة لو جبت بسرعة. الشارع ممكن يحكم بايه؟ بصحه شيء او فساده او بطلانه. هنقول مثلا غروب الشمس سبب، حوالين الحول سبب، الزكاه وبلغه الصف، دول كلها اسباب. بدي امثله بس، الامثله يطرح بها المقالات اكثر من التعريف الاصطلاحي في المرحله دي. يعني خلينا حكم الشارع بصحه شيء او فساده او بطلانه كالعباده اذا وقعت على اسبابها وشروطها مع انتفاء الموانع، يبقى عباده لاسبابها وشروطها واركانها وما فيش موانع، يبقى ايه العباده هنا ايه؟ صحيح. اذا اختل شرط او سبب او ركن يبقى العباده باطله. في مشكله كده يا شيخ محمد؟ طيب الحكم التكليفي الشارع بيطلب منك حكم، بيطلب منك فعل شيء اسمه كده، هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف، يبقى يتفعل
ولا
يقتضي فعل او يقتضي كف، طلب فعل او طلب كف. اقول لك اعمل او افعل او لا تفعل، قم الصلاه لا تزن، لا تسرق، لا تشرب الخمر، يبقى افعل ولا تفعل. او خير فيه يقول، يبقى طلب فعل بيشمل الواجب والمستحب، طلب كف بيشمل الحرام والمكروه، او التخيير اللي بيشمل استواء الفعل والترك اللي هو المباح. طبعا الفقهاء بيقولوا ان هو سمي تكليفا لانه يحصل بفعله كلفة على النفس، وطبعا شيخ الإسلام يرى أن هذا غير صحيح، وأن التكليف فيه راحة للنفوس وفيه سكينة وفيه طمأنينة وفيه بركة وفيه رحمة وكل حاجة. طيب التخيير، هناك فروق بين حكم التكليف والحكم الوضعي محتاجين نعرفها الفرق. مهم جدا. ركز. انا الان اريد ان اميز بين التكليف والوضع. حكم التكليف والحكم الوضع. خذ الفرق الاول. الحكم التكليفي يشترط فيه استطاعة المكلف. تقيم تحس لمن استطاع ولله على الناس في البيت، يبقى لابد من استطاعة ايه؟ حكم التكليف. الوضع اللي يشترط فيه. مش عايز ما يشترط ان انت ايه؟ لا بتكلم عن الحكم الوضعي لا يشترط
فيه استطاعة
المكلف. زي ايه؟ السبب مثلا زوال الشمس لصلاة المغرب. ملهاش دعوة بقدرتك وعدم قدرتك دي. حوالان الحل خروج زكاة دي ملهاش دعوة بالاستطاعة ولا عدم الاستطاعة، لكن التكليف نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، صح؟ اثنين، الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي توفرت فيه شروط التكليف، لابد انه يكون بالغ عاقل، الشروط المعروفه مسلم، الكلام ده كله صح. اما الوضعي فيتعلق بفعل المكلف وغير المكلف. يعني انا الان لو تسبب صبي باتلاف صبي او مجنون ابن ناس معينين باتلاف شيء لناس او بهيمه، فهنا نقول إن أصحابه يضمنون ما أتلفه الصبي أو المجنون أو البهيمة، لأن أنت مكلف إن أنت تكف عن الأذى، عن إيذاء الناس، مش الجاموسة بتاعتك الحمار يسرح في برسيم الناس ياكله ويخربه وتقول له نرجع على الحمار اللي عمل، طب وأنت ما ربطتوش ليه؟ تمام؟ الحكم الوضعي خطاب إخبار وإعلام. جعله الشارع علامة، ده علامة صفة يعني على حكم، بخلاف التكليفي ده خطاب طلب فعل أو طلب ترك أو تخيير. التكليف بتكسب بتباشر حاجة يعني كسب ومباشرة المكلف نفسه بنفسه، بخلاف الوضعي فقد يكلف أشخاص بفعل غيرهم، صح؟ من أشهر هذه الأشياء تكليف العاقلة بالبيع، يعني لو
صح؟
الحكم التكليفي يتعلق بكسبه ومباشرة المكلف نفسه، هو اللي هيتعاقب هو اللي هيساب الكلام ده كله. الوضع قد يكلف أشخاص بفعل غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة العصابات، يعني الشيخ عبد الله عبد الكريم قتل قتل خطأ خلاص، فلما قتل أصحاب القتل لهم إيه؟ دية مسلمة للأهل، لازم نروح له دية. الدية دي مش على عبد الله لوحده، الدية مثلا المفروض 100 جمل مثلا، الجمل ب 5000 جنيه مثلا يبقى 500 ألف جنيه، نص مليون تقريبا الدية الأصل في الدية. الدية هذه لا يتكلفها عبد الله وحده، يتكلفها العاقلة العصابات إخواته وأبوه وأولاده بيتعرفوا، وتفرض عليهم بنسب، يعني بالتالي هتسد لأصحاب القتيل على مثلا عامين ثلاثة أربعة كل واحد يكلف ألف، ده غصب عنه، دي على العاقلة شرعا.
هو
الغنم بالغنم
هو منفك عن العقل،
هو لو مات هم هيورثوا
منه، اسمه منفك
يعني. ايوه هو الواحد مثلا والعيله ما استفادت منه حاجه وخلاص
ان شاء الله عنها ما استفادت، ما هو برضه لو واحد في العيله ثاني عمل الموضوع ده هو يكلف غصب عنه حتى لو منفك كله زي بعضه يعني الغنم بالغنم. فخلينا نكمل بس
مش هيورث
طبعا الاحكام الشرعيه فيها حكم كتير جدا، واحنا مش لسنا في مورد بيان الحكم، لكن احنا بنتكلم بصفه عامه. الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف ولا يؤمر به. يعني الحكم الوضعي الان انا بقول ان تحصيل النصاب وحوالين الحول شرط لخروج الزكاه، صح؟ لخروج الزكاه. لكن ينفع الواحد مكلف يقول له يا عم انا عايز تطلع، لازم الشرع يقول له لازم تشد حيلك وتجيب النصاب عشان تطلع الزكاه؟ الكلام ده بيحصل من الشرع؟ ما يحصلش، يبقى مش مكلف. يبقى الفعل في الحكم الوضعي قد يكون مقدور، ممكن تكون قادر على الكسب وتعمل المالية بس ما تقدرش تعمل زي نصاب الزكاة، بخلاف التكليفي فإنه لابد لازم الفعل يكون مقدور لك، لازم تكون قادر عليه وداخل تحت استطاعتك، لو مش داخل تحت استطاعتك إيه؟ لا تكلف به، لا تكلف به. طيب آخر شيء، الحكم التكليفي يشترط فيه إنه يكون معلوم للمكلف، لأن ده داخل في الاستطاعة. يعني أنت لو مثلا على سبيل المثال نشأت في بادية بعيدة أو على رأس جبل ولا تعلم أن هناك شيء اسمه صلاة، يبقى أنت مكلف بها؟ لا تكلف بها إلا إذا علمت أن أنت مكلف بها. وأن يعلم أن التكليف صدر من الله، لازم تعرف أن التكليف ده مش من أي حد، لما كلفك أي حد ثاني لا يلزمه حتى يصح فيه القصد والنية، لأنه لا يقبل إلا بنية. بخلاف الحكم الوضعي فإنه لا يشترط فيه علم المكلف. يعني مثلا إزاي يا شيخ حمزة، أنت الآن ليك قريب، ليك أخ أمريكا وفجأة أخوك ده مات وعنده فلوس طائلة، المفروض أن أنت إيه؟ هتورث منه صح؟ هل يشترط ان انت تعرف ان هو مات عشان تورث منه؟ لا، بمجرد ما مات خلاص التركه ايه؟ حتى لو ما عرفتش بخلاف الحكم التكليف. طيب يا شباب، هو قال كده ان الاحكام التكليفيه كم قسم؟
خمسه
اقسام. بدا بالواجب، الواجب لغه الساقط والواقع. فكل وجبت الشمس يعني وقعت خلاص، مات الغروب خلاص انتهى. فاذا وجبت جنوبها لما تضرب الجمل في نحره وحرقه بيسقط على الارض، فإذا وجبت جنوبها يعني سقط على الأرض، إذا وقع على الأرض فكلوا منها وأطعموا بإيه؟ تمام؟ الأصل إن الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، الشارع قال لك أقم الصلاة، إلزمه ورتب على امتثاله قصداً، بدنا تقول قصد إنك تمتثل الحكم والتواب، وعلى تركه مع القدرة طبعاً، لأنك لو مش قادر لا يرتب عليك، وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب، وعلى تركه مع القدرة الذم والإيه؟ طبعاً القرآن والسنة في صيغ، لما تشوف الصيغة دي كده الفقيه يبص للصيغة يقول إن ربنا أمرنا صح؟ من هذه الصيغ صيغة الأمر أقيموا الصلاة، هنا فعل إيه؟ أو المضارع المجزوم بلام الأمر، فليتقوا الله يلزمه، يعني اتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، اسم فعل الأمر، يا أيها الذين آمنوا عليكم، يعني الزموا أهو أنفسكم لا يضركم من ضل، المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب هنا معنى إيه؟ فاضربوا، ده مصدر بينوب عن إيه؟ عن فعل الأمر، فاضربوا الرقاب، فضرب الرقاب. صيغة الأمر وما يتصرف عنها، إن الله يأمر بالعدل، يبقى العدل هنا إيه؟ والأمر إن الله يأمره، طالما الأمر بإيه؟ يبقى لازم تعدل ولا تظلم الشيخ علي؟ يعني هو أقرب للتقوى. إن الله يأمركم أن تؤدوا، يعني أدوا الأمانات إلى أهله، وقال صلى الله عليه وسلم وأنا أمركم بخمس الله أمرنا بهن، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. صيغة كتب وكتب وما في معناه، كتب عليكم القتال يعني قرض صح؟ إن الله كتب الإحسان، حديث مسلم من حديث شداد بن أوس، ما كتب الإحسان على كل شيء، إذا قتلتم فأحسنوا وإذا ذبحتم فأحسنوا الحديث. صيغة فرض وما تصرف عنه، سورة أنزلناها وفرضناها، يعني فرضنا العمل بما فيها من أحكام وفرضناها. يا شيخ محمد سعد،
إن الله فرض عليكم الحج فالحج،
بكل عام يا رسول الله. طيب صيغة له عليك فعل كذا، ولله على الناس، ولهن مثل الذي عليهن، يعني ما انت ما تقطعش نفسها بس وهي اللي عليها كل حاجة، لا هي عليها انت عليك زي ما هي ايه؟ زي ما هي عليه. صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر، هو خبر بس كأنه طلب منك يفهم من السياق، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن، كان الله عز وجل يقول ايه؟ ليتربصن لأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشر. طبعا الآية عامة في المدخول بها وغير المدخول بها، وربنا قال الأزواج يسمى زوج إذا كان معقود عليها ومدخول بها، معقود عليها إن مات زوجها تتربص أربعة أشهر وعشر، وكذلك ما لم تكن المدخول بها حاملا، فإن كانت حامل فأجلها أن تضع حملها. ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، لو ما عملتش يحصل لك كذا ويبقى في كذا صح؟ فإن لم تفعله فأذنه فترك حرب من الله ورسوله. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة
العسى أو القصر.
لو دعته للولي وما مرضاش يبقى ايه صحيح. ما رتب على ترك عدم الاعتداد بالعمل، لو ما عملتوش لو تركته بقى عملك مش صحيح. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا اه طبعا لمن استدل بالوجوب دي مش قضية الخلاف الآن يا شيخ عبد الله، انا بدي امثلة. الامثلة كل الامثلة ممكن يبقى مختلف فيها، ما عدا مثلا لا نكاح الا بولي. طيب جاءتني مسألة امس، كانت متزوجة وبعد الزواج طلقت، زوجة وطلقت، وطبعا لما طلقت انتهت العدة بتاعتها، فلو رجع لها زوجها لانه لم يستنفذ الطلقات اللي يحصل فمهر عقد جديد صح؟ طيب الان في مثل هذه الحالة وهي مطلقة ولا تستطيع ان تحصل وليا، هل يجوز ان تعقد من نفسها على يكتب العقد؟ سألك إذا نكتب العقد عادي يا مولانا ولا ما
يجوز؟
يجوز
عند الحنفية.
النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، يبقى لابد من إيه؟ من ولي. حتى لو عدم الولي فإن الحاكم يكون وليه.
قد يكون عالم ولي يا شيخ.
لا مش من الولاية.
مش ولي الأمر.
لو دخل في ولاية الأمر، لو دخل وبعدين
عمل الأمر الحكام والعلماء.
يدخل في ولاية الأمر، أقول لك الحاكم، الحديث بيقول فالحاكم وليه.
لكن العالم لو كان عالم ما يكونش،
لا يبقى قاضي مش عالم، مش مجرد اي حد، يبقى قاضي يشتغل في العلم والاجتهاد كمان. ومما سبق تبين ان قول المصنف الواجب من يساب على فعله ويعاقب على ترك التعريف يحتاج الى مزيد ايضاح وبعض القيود، فمش مشكله. مباحث تتعلق بالواجب، الواجب ينقسم لاربع تقسيمات يا اخي باعتبارات مختلفه، من جهه وقت ادائه، ومن جهه المطالب بادائه، ومن جهة المقدار، وينقسم واجب معين واجب مخير. من جهة وقت أدائه في حاجة اسمها واجب مؤقت وواجب مطلق. الواجب المؤقت ما طلب الشارع فعله حتما في وقت معين زي الصلوات. فاكر انت شيخ حمزة الدرس اللي فات؟ مؤقت اسمه واجب مؤقت، ما طلب الشارع فعله حتما في وقت، ما ينفعش انك توده ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك الواجب المطلق هو ما طلب الشارع فعله حتما بس ما عينش وقت، كخصال الكفاره. الكفاره بنقول ايه؟ الكفاره واجبه صح ولا مش صح؟ واجبه، لكن لم يوقت لها الشارع، ما لكش في اول ثلاث ايام في اول اربع ايام، الامر معك ايه؟ ممكن تكفر في اي وقت. وينقسم من جهه المطالب بادائه الى واجب عيني وواجب كفاءه. الواجب العيني ما طلب الشارع فعله من فرد من افراد المكلفين لا يجزئ ان يقوم غيره مقامه فيه. حد ينفع يصلي عنك؟
لا.
يزكي عنك؟ يحج عنك في حالات معينه. الواجب الكفائي قلنا ما لو قام به البعض ممن تقوم بهم الكفايه يسقط عن
الباقين،
يسقط عن الباقين الاسم، يعني يسقط الاسم عن الباقين. ودي حاجات كثيره جدا، اطفاء انقاذ الغارات، اطفاء الحرائق، صلاه الجنازه، بناء المستشفيات وما الى ذلك. وينقسم من جهه المقدار الى محدد وغير محدد. محدد معين لو شرع مقدارا معلوما حيث لا تبرأ ذمه هذا المكلف الا اذا اداه على ما عين الشارع، الصلوات الخمس، الزكوات، الديون الماليه، الحاجات دي كلها. غير المحدد ما لم يعين الشارع مقدار، زي حته الانفاق مثلا، التعاون على البر والتقوى، التصدق على الفقراء، ده ايه؟ غير محدد. وفي واجب معين وواجب مخير. المعين ما طلبه الشارع بعينه كالصلاه والصيام، طبعا لا تبرا ذمه المكلف الا بايه؟ باداء. الواجب المخير ما طلبه الشارع واحدا من امور معينه، خصال الكفاره، يقول لك اما تطعم تعتق رقبة أو تطعم أو تكسو أو تصوم ثلاثة أيام براحتك أنت بقى إيه؟ كما تشاء، دي اسمه واجب مخير، أنت تختار أنت براحتك عشان تكفر عن يمينك اللي أنت حنفت فيه. طبعا الواجبات يا إخوة ليست كلها في القوة سواء، يعني الواجبات درجات بعضها آكد من بعض، في واجب أوكد من واجب. وهذا يستفاد منه عند التعارض، لو تعارض واجبين مقدم أعلاهم سبيل الأدنى. ولكل عبادة وقت، فأفضل الأعمال في وقت الجهاد إيه؟ الجهات، حتى لو سبت النواة لأن ده وقت الجهات. والأفضل نعمل زي الجماعة الصوفية لما دخلت الحملة الفرنسية ومصر، ماذا فعلوا لما دخلت الحملة الفرنسية مصر؟ إيه حصل يا شباب؟ ذهب بعض الصوفية للمسجد الأزهر وأخذوا يقرؤون القرآن وصحيح البخاري، أوجب الواجبات لأنك إيه؟ تدفع العدو عن بلدك، هذا الدفع حتى لو سبت النواة. طيب الضيف جه وانت عندك تصلي سنة الضيف، أفضل القربات إلى الله في هذا الوقت أن تكرم الضيف، وهكذا. الأمر بالشيء أمر بلوازمه، يعني ربنا أمر بالصلاة، من لوازم الصلاة إيه؟ مشي المسجد والوضوء وما إلى ذلك، وترجو القبلة وتنظر، دي اسمها لوازم. النهي عن الشيء أمر بجدة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني الله عز وجل نهى عن الزنا يبقى أمر بالعفو، نهى عن السرقة أمر بالعفو، وهكذا. يبقى نهى عن شيء يبقى الأمر بإيه؟ بجده. قال الشيخ سعد رحمه الله: الوسائل لها أحكام مقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو، يعني إيه؟ يعني الكلام ده شخصي، يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني أنت الآن لا تستطيع أن تصلي الجمعة إلا بالسعي إلى المسجد، صح؟ السعي المسجد ده إيه؟ يبقى واجب، لأنه لا يتم الواجب اللي هو صلاة الجمعة إلا بالإيه؟ بالسعي. يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. مثال إذا اختلطت الميتة، طيب النهي عن الشيء نهي عن ما لا يتم اجتنابه إلا به، بقاعدة، قاعدة الكتب، النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. وإحنا أخذنا مثال اختلاط الميتة بالمذكاة واختلاط اشتباه أخته بزوجته، يعني راح يتجوز سعيد، فهو فيه شك يا ترى هي أخته أو هتبقى إيه أو أجنبية، نعمل إيه في الحالة دي يا سعيد؟ أو أنت جيت تاكل حطت قدامك فرخة وأنت اشتباه، يا ترى هي ميتة ولا مذكاة؟ في الحالة نعمل إيه؟
نسيبها.
ودي اسمه النهي عن الشيء، أنت منهى عن الإيه؟ عن الميتة، أكل الميتة، ولا يتم ترك الميتة إلا ها؟ إلا بأنك تجتنب الاثنين، إلا بترك مذكاة. فيبقى النهي عن الشيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا به. طيب النهي فرع عن الأمر، فالأمر طلب، والطلب قد يكون للفعل أو يفعل أو ترك. الأمر المطلق لا يمكن امتثاله إلا بتحصيل المعين. أعطوني مثالا، لو الله عز وجل أمر بعتق الرقبة، ها فاعتق رقبة، استطعتق رقبة، صح؟ أو اعتق رقبة، ده إيه؟ أمر عام جنس الرقاب بصفة عامة، لا يتم امتثال الأمر لأنك جبت واحد عليه عبد وخدته ورحت إيه أعتق، يبقى لا يتم امتثال الأمر الإيه؟ الأمر المطلق إلا بتحصيل الإيه؟ المعين، أن تاخد واحد بعينه وإيه؟ وتطلب. شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. يعني ثاني، شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق بقاعدة لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. يعني إذا علم أن الأمر المطلق لا يتحقق إلا بتحصيل المعين، فإن إتراك الأمر لا يدل على تخصيص ذلك المعين بكونه مشروعا أو مأمورا به. لكن هنرجع للأدلة، فإن كان في الأدلة ما يكره تخصيص ذلك المعين كره، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا مكروه، صح؟ الله عز وجل أمر بالذكر والدعاء، يا شيخ عبد الله بإطلاق ولا ما مر؟ شرع الله ورسوله للعمل ووصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد. ناخذ مثال الدعاء والذكر، ربنا أمر إيه؟ اذكروا الله ذكرا كثيرا، ادعوا الله وأنتم موقنون، إلى غير ذلك، صح؟ يبقى ربنا أمر بهم مطلقين ولا مقيدين؟
مطلقين،
فلا يقيدان بزمان ولا مكان ولا كيفية معينة إلا ما ورد به الشرع، زي الناس اللي بتذكر المعرفة بصورة معينة، الذكر المعرفة مستحب، صح؟ مطلق، والاستغفار بالأصحاب مطلق، ده ربنا ذكره كده. طيب لكن لو جينا مثلا قال لك نذكر ربنا بذكر جماعي بعد الصلاة، وربنا صح أمر يقول لك يا عم ربنا اشكروني إيه؟ اشكروا الله، والنبي قال اشكروا الله، والذكر الإجماع قائم عليه مستحب، بس ما قالش بالصورة دي، التقييد بالصوره دي والتخصيص بالصوره دي ان لم ياتي بيه الايه كان مش مجرد ان هو قال اذكره يبقى احنا نذكر بيه ايه صيغه لا هو قيد قيودا وحدد حدودا ينبغي ان نلتزم بتلك الايه الحدود والقيود قال شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والاطلاق لا قد ان يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد اظن الفهم قول ايش بصدق
ما ليش ولا عن الصوفية يعني
شبه الصوفية الفعل الواحد يمكن ان يكون مامورا به من وجه منهيا عنه من وجه اخر زي ايه
زي الصلاه وكذلك الصيام
طيب تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه لو ربنا حرم الخنزير يبقى كل جزء في الخنزير ايه
حرم
الميت يبقى ايه لا يجوز ان احنا نصادم منها حاجه الا ما اتى الشرع باستثنائه اذا علم ان الامر بالشيء امر بلوازمه ثبت العمل بسد الذرائع لانه اصل مهم يندرج تحت هذه القاعده اللي هو مساله سد الذرائع ده اصل بعيد خالص عن اللي احنا بنتكلم فيه هنا يعني احنا بنقول مثلا الامر بالشيء يبقى لو امرتك بشيء يبقى كانني امرك بالوسائل التي تلزم تحقيق هذا الشيء صح والسبل الميسره لوقوعه وكذلك من لوازم النهي عن الشيء النهي عن الوسائل المفضيه اليه يعني لو نهيت لو نهى الله عز وجل عن الزنا فمنها من باب اولى عن الايه عن النظر وعن المشي وعن اللمس الكلام ده كله دي كلها مقدمات للايه وسائل لك. وسائل مكافي وهذا ما يسمى بسد الذرائع ويدخل في ذلك ايضا تحريم الحيل التي يتوصل بها الى تحليل ما حرم الله ده كلام ابن القيم في علام الموقعين وذكر بقى مساله التحليل وغيرها ليس هنا موضع استفصاله احنا بنقول دايما ان الاحناف احنا كلنا كده بنتكلم في مبحث الواجب لسه الاحناف بيفرقوا بين الواجب وبين الايه الفرض فقالوا ان الفرض ايه الجمهور بيقول الاثنين واحد لم يفرض بينهم الاحناف بيقولوا الفرض هو الذي جاء بدليل قطعي لكن الواجب هو ما كان بدليل ايه ودي روايه عند احمد رحمه الله تعالى لم يرد استعمال لفظ واجب في نصوص الكتاب والسنه بمعناه الاصطلاح اصطلاح يعني عند الاصوليين ولذا اخطا من استدل بظهر قوله غسل يوم الجمعه ايه واجب حديث ابي سعيد متفق عليه طيب هناك صيغ مشتركه بين الواجب والمستحب والند ابن القيم فصلها تفصيل كبير جدا في بدائع الفوائد لو عاوز يرجع له 4-4 يعني هناك صيغ ايه مشتركه بس ده بيعرف بحاجات وده بيعرف بحاجات ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب وجوبا لزوميا لا شرعيا وقلنا الكلام ده زي اذا اشتبهت اخته او زوجته بايه باجنبيه او ميته به مزكاه خلي بالك المقاعد دي مهمه جدا لازم نركز فيها متى تكون صيغه تفعل للوجوب ومتى تكون لغير ذلك الامر الوارد بعد الحظ يدل على رجوع الامر على ما كان عليه قبل الحظ انا الان حرم الله تبارك وتعالى الصيد على المحرم لو لبس لباس الاحرام ما ينفعش ايه اصطاد صح وجاء قال فاذا حللتم
فاصطاد
كلمه فاصطادوا دي ايش صفوت امر والامر هنا استلزم لان انت ما انتبهتش القاعده اللي انا قلت كده الاصل في الصيد قبل الاحرام كان ايه مباح فاذا امر به بعد ما حذره يبقى يرجع للايه للقاعده الاصليه اللي هي الاباحه عرفت الفرق بين الاثنين دي عشان الناس يعني هنا صيغه امر هنلاقي لها حالات مش على طول بتيه تدل على الايه على الوجوب تاني القاعده الامر الوارد بعد الحرب يدل على رجوع الامر على ما كان عليه قبل الحرب فهمنا فهم الامر الوارد بعد السؤال او الاستئذان يدل على الاباحه لما سال الصحابه عما اخذوه بصيد الجوارح الكلاب المعلمه ونصور الكلام ده انزل الله فكلوا مما امسكنا ايه
عليه
هنا ايه مباح ممكن تاكلوا منه مش مشكله قرائن منفصله تصرف صيغه الامر من الوجوب الى غير الوجوب في قرائن بتبقى منفصله يعني القرائن ما بتبقاش في نفس الجمله مش في نفس يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين وفي الاخر ايه اتصال في متن واحد لكن هو ممكن يديك امر وفي حديث ثاني خالص ايه يكون في قرينه فصلت هذا الامر الى الاستحباب للوجوب الى الاستحباب في ده اسمها قرائن منفصله قال الله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم طيب لما نيجي نشوف بالايه الايه هنا فامر بس فالامر هنا بيدل على اللي هي مكاتبه العبد هنيجي نبص نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أعبد وأنه لم يكاتبهم صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على هذا، وذكرنا منفصل دليل على أن الأمر هنا ليس لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه الذكر ليبين للناس ما فرض عليه. الله نزل له الذكر لأجل النبي صلى الله عليه وسلم مبين، النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أولى الناس أن يلتزم حدود ما أنزل الله تبارك وتعالى. بما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاكش أشخ علاء لسه بدري، يبقى إيه؟ بهذا دليل على ماذا؟ على أنه ليس واجب. طب هل يفيد الأمر التكرار؟ يعني الله عز وجل قال صلوا صلوا أقيموا الصلاة، هنا التكرار كل ما أنت عايز بتكمل إيه؟
الصلاة.
طيب قال على هذا من قال أنه يفيد التكرار ولله على الناس حج البيت.
ليس يفيد
التكرار. يبقى لا يقتضي التكرار على الصحيح صح؟ إلا ما دلت الأدلة على أنه يكون للإيه؟ للتكرار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.